هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك وتواصل الدعوات للرباط والتصدي. قوات الاحتلال تعدم بدم بارد الطفلة جنى مجدي زكرنا أثناء اقتحامها مخيم جنين. سلطات الاحتلال تصعد من عملية الاعتقال والهدم والتهجير في الداخل والضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال لفرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في المسجد المبارك. وتزامنا مع اقتحام المستوطنين تتواصل الدعوات الفلسطينية بضرورة الحجر في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه لإحياء الأعياد اليهودية داخل باحته. وحول مواصلة الاحتلال للعدوان على المسجد الأقصى المبارك ودعوات الحجر والرباط لإفشال المخططات، يقول الناشط المقدسي ماهر الصوص:
دعوات المستوطنين واليهود على المسجد الأقصى لم تتيسر، وتزداد وتيرة في ظل الأعياد التي يدعون أنها دينية في ظل أو تحت مسمى أنهم يقولون ذلك احتفالات في المسجد الأقصى من باب الالتزام الديني، وهذا مرفوض لدينا جملة وتفصيلا كمسلمين وكمقدسيين وكفلسطينيين. هذا التهويد الممنهج للتوقيت وللمكان مرفوض على الساحة الفلسطينية والساحة الإسلامية والساحة العربية. لذلك لابد من الصمود في وجه هذه الهجمة. نحن نرى أن وتيرة هذه الاقتحامات تزداد يوما بعد يوم، وفي ظل الأعياد المقبلة والتي تبدأ الأسبوع القادم تتزاد وتيرة هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات. لذلك نهيد كل من يستطيع أن يتواجد في المسجد الأقصى أن لا يتصاعد عن هذا الدور، لأن المكان الذي تخيف في المسجد الأقصى سيكون فيه مستوطن صوت يهودي، وهذا واجب كل مصري مسلم الرباط المسجد الأقصى. المانع الوحيد لهذه الاقتحامات هو التواجد في ساحات الأقصى رغم القمع ورغم الإبعاد ورغم الاعتقال، لكن الأمر يحتاج إلى تضحية ووقفة على قلب رجل واحد يتزود عن مقدساتنا وعن ديننا، لأن المسجد الأقصى ليس مسجدا إنما هو جزء من العقيدة، خوف أنه مسجد إلى القبلتين وثالث الحرمين فهو جزء من العقيدة المسلم. ونهيد بكل من يستطيع في الدول العربية أن يخرج في مسيرات في ظل الاقتحامات أن يخرج في مسيرات، لأن الأنظمة توضع في مأزق إذا خرجت شعوبها في مسيرات للدفاع عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس حكما على المسيحيين ولا على الفلسطينيين.
وفي القدس أيضا أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
أمام أعين أطفاله اضطر المقدسي ثائر عبيد لهدم منزل عائلته في العيسوية شرق مدينة القدس بأمر سلطات الاحتلال التي خيرته بين الهدم الذاتي أو دفع تكاليف الهدم، وكالعادة بناء بلا ترخيص.
شعوري قبل 3 أشهر نفس الشعور، هدولي بيت في ريحة ونفس الشعور كان عندنا غادة، يعني نفسية الأولاد كلها تعبت إنها يهدوا دارهم اللي إحنا تعبنا عليها. نفس الطريقة اليوم يعني رفضوا إنه يروحوا على المدارس لما سمعنا في عندي هدم، رفضوا يروحوا على المدارس، إجوا هنا تساعدوني في الأغراض، شو بنقدر نقيم.
أنا عمري 11، كان عندنا نفسي يكون عندنا غرفة، وكان خطط إنه يعملنا إشي تحت مسبح أو غرفة، بس عاود أجهد هدمولنا هنا وبريحة وزالنا لأنه أجهد هدمولنا هنا ولي هنا من الساعة 7 أو 6.
حسرة كبيرة انتابت عائلة عبيد بعد أن فقدت بيتها الذي سخرت له كل ما تملك سعيا لحياة مستقرة، لكن الاحتلال نغص عليها كل شيء واستكثر عليها بيتا لا تتجاوز مساحته 100 متر بعد أن هدمت منزلا أنشأه في مدينة أريحة.
هم أول إشي هدمولنا في ريحة بنينا وهدموها، واجوا يهدمولنا هنا مهما حاولوا يهدموها إحنا أقوى، إحنا اللي بنبني.
طبعا المعاناة كبيرة للشاب هذا ثائر عبيد وغيره كثير بالعيسوية وبالقدس، هدم بيته بإيده أمام أطفاله، يعني وضع صعب كثير، وهي بتشكل حالة نفسية لأولاده إنه شافوا بيتهم اللي انهدم بريحة واليوم انهدم بهان.
أكثر من 6000 منشأة مقدسية هدمتها سلطات الاحتلال منذ عام 67، بينها أكثر من 600 عملية هدم ذاتي، بينما تلقى 22,500 منزل اختارات هدم تضم 125,000 مقدسي مهددين بالتهجير.
إلى جنين، حيث أعدمت قوة الاحتلال فجر اليوم بدم بارد الطفلة جانا مجدي زكان البالغة من العمر 16 عاما في منطقة البيادر بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي التفاصيل، اعتلت قوة الاحتلال أسطح المنازل في المنطقة تزامنا مع اقتحام منزل المطارد صدقي مرعي قبل أن تطلق نحو 4 رصاصات نحو الطفلة جانا التي كانت على سطح منزل عائلتها، الأمر الذي أدى لإصابتها في الرأس وارتقائها. الجماهير الفلسطينية شيعت الجثمان الطاهرة وسط مطالبة بمحاسبة الاحتلال على جريمته الجديدة بحق الأطفال. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ليلة دامية جديدة عاشتها مدينة جنين مرة أخرى لم يعد يمر يوم هادئ على مدينة الاشتباك بعدما فشل الاحتلال بكل سبله في إجهاض مقاومتها. اقتحام وتفتيش واعتقال تبعته مواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الطفلة جنى زكارني ابنة 16 عاما.
اللي حصل مع جنى أنه كالعادي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وكان في هناك تبادل إطلاق نار من قوات الاحتلال والمقاومين في جنين. جنى قاعدة بالدار يعني آمنة طفلة، طلعت من براءة جنى طفولتها تدور على البسة تبعتها، كانت موجودة هون على السطح، مسكت القفص تبع البسة ووقفت هناك.
رصاصة واحدة في الرأس كانت كفيلة بإنهاء حياة زكارني التي لم ترتكب أي جريمة تذكر غير تواجدها على سطح منزلها أثناء اقتحام قوة الاحتلال المدينة ليلا.
العدو الصهيوني يحاول أن يسوق روايته بأن الشهيدة قتلت بنيران المقاومة أو بنيران أبناء شعبنا. نحن نوجه التحية لأبناء شعبنا ونقول لهم أن نقول لأبناء شعبنا أن لا يصدقوا هذه الرواية وأن يكونوا الحصن المنيع لمقاومته ولأهله.
جنين التي يخشى الاحتلال تحولها إلى معضلة لا يستطيع مواجهتها، يمطر مقاوموها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة كلما أراد جندي الاقتراب من أرضها، وبفعل تحولها إلى جنرال المقاومة في الضفة تتصاعد الهجمات الإسرائيلية في المدينة خوفا من أن تصبح جبهة عصية على الاحتلال يخشى أن تتحول إلى غزة جديدة.
هذا وعم الإضراب الشامل مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية تنديدا بجريمة الاحتلال لإعدام الطفلة جنى زكارنا. وكانت كتيبة جنين أعلنت اكتشاف قوة صهيونية خاصة في محيط مخيم جنين استهدافها برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. هذا ونعت فصيل المقاومة الطفلة زكارنا مؤكدة أن استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته. وشددت الفصائل على أن المقاومة المتصاعدة في الضفة قادرة على الثأر لدماء الشهداء ولجم عدوان الاحتلال. كما حيت الفصائل وأبطال جنين الذين تصدوا لاقتحام قوة الاحتلال داعية أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار وترقب العدو واستهدافه. وحول جريمة الاحتلال لإعدام الطفلة جنى زكارنا يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس:
نحيي هذا الشعب الصامت المرابط الذي لا ينكسر أمام هذا الاحتلال، الذي يقدم الشهيدة والشهيد والأسيرة الأسير والجريحة والجريح من أجل فداء للقدس ومن أجل فداء لفلسطين. هذا هو حال الشعب الفلسطيني. هذه جنين قبل أيام كان فيها الشهداء، واليوم الشهيدة زكارني تؤكد أن هذه الطفولة لن تنكسر أمام هذا الاحتلال، وهذا الشعب لن ينكسر. نحيي هذه العائلات الطاهرة التي تخرج منها عبق الشهادة ويخرج منها الشهداء ليقول الاحتلال أن دماءنا وأرواحنا فداء للقدس، لفلسطين، فداء لغزة، فداء لكل مقاوم يثبت على هذه الأرض. وأن الإجرام الصهيوني هذا يؤكد على طبيعة هذا الاحتلال، وأن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو المقاومة. نحيي كل مقاوم ثابت، نحيي أبطال غزة، نحيي أبا حمزة ومحمد الضيف أبا خالد، ونقول لهم الأمانة في أعناقكم، ردوا على اعتداء الاحتلال. فالضفة الغربية ملاحقة قوية من المتعاونين ومن الاحتلال، لا يمكن أن تسكت غزة ولا يمكن أن تسكت الضفة على هذه الانتهاكات، وسيكون الرد عنيف. نحيي كل من صمد وثبت وعاهد الله لا يخون. هذه هي دماء الزكية تنادينا وتنادينا القدس وساحات المسجد الأقصى عندما يدخلها الاحتلال ومستوطنيه ليدنسوا ساحات الأقصى، فيجد عليهم رد الصواريخ الطاهرة التي ستطهر هذا الدنس.
اعتقلت قوة الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر باعتقال الأخوين يوسف ومجاهد حساسنة من بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم. كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب ناصر الكيلاني من بلدة يعبد جنوب غربي جنين. وفي القدس جرى اعتقال عدد من الشبان بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أجبر كيان الاحتلال المواطن ضياء جابر من مدينة الطيبة بالداخل المحتل على هدم منزله تحت تهديد الغرامات والتكاليف الباهظة. وكثف الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في بلدات الداخل المحتل متخذا منها وسيلة لتهجير الفلسطينيين الذين يعانون التمييز ضدهم خاصة في مجالي الإسكان والتوظيف. زميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
ببعض الركام من منزله المهدم القاها ضياء جابر على أعتاب مبنى بلدية الاحتلال في مدينة الطيبة بالداخل المحتل التي تشهد هذه الأيام موجة من عمليات الإخطار والهدم. هذا ما جرى مع المواطن ضياء جابر الذي أجبره الاحتلال على هدم منزله ذاتيا، والحجة البناء دون ترخيص. هدم المنزل جاء بعد تهديدات صهيونية حثيثة بفرض غرامات مالية كبيرة ودفع تكاليف الهدم في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه. صاحب المنزل أكد أنه لم يتعد على الحيز العام للمنطقة، متسائلا كما كل فلسطيني مهدد منزله بالهدم، إلى متى ستظل قرارات بلديات الاحتلال التابعة له تصدر كتلك القرارات الجائرة؟
كنا في بيوت غير بيت ضياء، في حوالي 50 بيت المهددات بالهدم. احنا رايحين نستمر في خطواتنا النضالية من أجل إنقاذ البيوت، وإحنا بنعمل اللي علينا. إحنا مش سلطات، مش مكاتب تنظيم ولا مكاتب هندسية، إحنا بنقوم بخطوات احتجاجية لحث الجهات المسؤولة نقوم بواجبها.
ونظرا لخطورة الموقف، أغلق أهل الطيبة مفرق المقبرة احتجاجا على سياسة هدم البيوت في المدينة التي تشهد في هذه الفترة عشرات الإخطارات بالهدم.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يا الله هم يشتروا دور هنا وهنا ويساووا، والعالم الفكري يطولهم دور. على شو مضايق ديا؟ مضايق يا خالتي كل هالعالم، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب يا رب.
وجاءت المظاهرة بعد عملية هدم لمبنى وحظيرة في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، وإسنادا للشاب ضياء جابر ولكل مواطن يتهدده التشريد والطرد عن أرضه.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك وتواصل الدعوات للرباط والتصدي. قوات الاحتلال تعدم بدم بارد الطفلة جنى مجد زكرنا أثناء اقتحامها مخيم جنين. سلطات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال والهدم والتهجير في الداخل والضفة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سنستمع بداية إلى فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها ستكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. بعد ذلك سننتقل إلى فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني. سيكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، طبعا سنكون فيها مع الزميلة منار، وفيها سنلقي الضوء على حياة الشاعر حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت رئاسة حكومة الاحتلال أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو طلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة أسبوعين إضافيين، حيث يتطلع للانتهاء من مباحثات مع أحزاب دينية ومن جناح اليمين، مما يعيده إلى السلطة بعد 18 شهرا. وكلف هيرتزوغ نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وهي الخامسة منذ العام 2019. ورغم حصوله على دعم الأغلبية في الكنيسة، فإنه لم يتمكن بعد من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي، نظرا للتناقضات التي تعتري الخارطة الحزبية في الكيان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والأسئلة العديدة التي تطرح حيال التحالفات. الزميل هشام سواركة والتقرير التالي.
مهلة أخرى لأسبوعين إضافيين طلبها رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو من رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، حيث يتطلع إلى بلورة اتفاق مع حلفاء من اليمين المتطرف وأحزاب دينية للعودة إلى السلطة بعد 18 شهرا في صفوف المعارضة. وتنتهي المهلة القانونية الحالية يوم الأحد القادم، حيث يحتاج نتنياهو إلى حشد دعم ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 لتمرير حكومته في الكنيست. ويحق للرئيس الصهيوني رفض الطلب في حال لم يثبت نتنياهو أنه يحقق تقدما في مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن ثم يكلف نائبا من حزب آخر بتشكيلها في مدة لا تتجاوز 28 يوما. حزباء المعارضة العمل وهناك مستقبل دعوا لإقامة احتجاجات ومظاهرات اعتراضا على تشكيل الحكومة القادمة التي وصفوها بالمجنونة والمتطرفة، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الحكومة. يذكر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو فاز بمعظم الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة منذ عام 2019، لكنه عجز عن تحقيق أغلبية واسعة في الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.
نشكر الزميل هشام سواركة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
برأيكم سيد جلال، ما الذي يعيق نتنياهو بتشكيل الحكومة على الرغم من فوز الليكود وأيضا فوز اليمين المتطرف بالمقاعد التي يمكن من خلالها تشكيل حكومة بأريحية؟
هناك ثلاثة معوقات. المعوق الأول والرئيس هي الشروط الأيديولوجية والسياسية التي يطرحها المشاركون في الائتلاف لتكون شرطا للمرحلة المقبلة، مثل مسألة تشريع النقاط الاستيطانية التي هي أصلا نقاط غير شرعية إسرائيليا، وثانيا تشريع حكم الإعدام ضد الفدائيين الفلسطينيين الذين يتهمون بقتل الإسرائيليين، زيادة الميزانيات لصالح المستوطنات وغيرها من الشروط الأخرى. على ما يبدو بأنهم قد تشددوا في هذه المطالب من أجل أن يحصلوا على كمية أكبر من الحقائب، وهذا هو المعوق الثاني. بمعنى، ما هي الحقائب التي يمكن لنتنياهو أن يمنحها لهؤلاء الشركاء من الصهيونية الدينية أو من الحريديم، ليأتي له المعوق الثالث، ألا وهي ما سيتبقى من المقاعد التي سيعطيها لرفاقه في الليكود، ويمكن أن نرى هناك احتجاج كبير من قبلهم.
هل أفهم من كلامكم سيد جلال بأن بن غفير والصهيونية الدينية تقوم بابتزاز نتنياهو من أجل تشكيل هذه الحكومة؟
هو نستطيع أن نسميه ابتزاز، لكنه ابتزاز مشروع ومفهوم باللغة السياسية، إذ أن من يريد تشكيل حكومة يستغل الفرص المطروحة، خصوصا أن الائتلاف سيكون ائتلافا ضيقا، مهمة نتنياهو لن تكون سهلة، وهو يود أن يعود إلى الحكم بأي طريقة، فهذه فرصة بالنسبة لهم ليحسنوا شروطهم التفاضلية التي تفضلت وعبرت عنها بأنها ابتزاز. نعم، يمكن أن يفهم أنها ابتزاز لصالح فكر ما، خصوصا في ظل احتجاج الإدارة الأمريكية أنها لن تتعامل مع أي وزارة يديرها إنسان مثل بن غفير. كيف لنتنياهو أن يتجاوز ذلك؟ يبدو أن الحكومة حتى وإن تم إعلانها وسيتم إعلانها لن تكون مهمتها سهلة، ويمكن أن تواجه عقبات كثيرة، ويمكن أن لا تستمر لفترة طويلة كون أنه ائتلاف ضيق.
طيب سيد جلال، الآن هل ترى من خلال مطالبة نتنياهو بالتمديد لتشكيل هذه الحكومة بأنه يمكن أن يستطيع خلال الفترة التي منحت له بتشكيلها؟
هو الآن في مرحلة مناورة، يعني بالنهاية ليس أمامه إلا أن يشكل هذه الحكومة وهذا الائتلاف، لكن يريد أن يكسب أكبر وقت ممكن من أجل أن يقلل الشروط التي وضعت أو يقلل عدد الحقائب الممنوحة لغير الليكوديين، وبالتالي يقوم بإرضاء الليكوديين. وأن نتنياهو المتمرس بالسياسة وخبير في التعامل معهم، ويمكن أن يورط بعضهم ببعض الحقائب كما فعل مع ليبرمان في السابق أثناء حربه على غزة وقد فشل.
لكن يمكن الأمر أن يكون مختلف سيد جلال، لأن بن غفير والصهيونية الدينية تتحدث عن وزارات سيادية في هذه الحكومة، ومنها ما يتعلق بالأمن والجيش.
نعم، يجب هنا أن نفرق بين مسألتين، بين الأوامر المهنية الخالصة والتي يقوم مسؤول الجيش أو بالأحرى مدير عام الوزارة اللي يعادل عندنا وكيل الوزارة، هو الذي يتخذ القرارات المهنية، وبين القرارات التي تأتي من المستوى السياسي والتي تعطي خطوطا عامة توافق عليها الحكومة، ويمكن للمستوى المهني لأسباب مهنية أو لأسباب سياسية ملتفة أن يرفض تنفيذ هذه الأوامر بحجة أن المسألة تؤدي إلى الإضرار بإسرائيل. كثيرا كثيرا ما يحوي التاريخ الإسرائيلي مثل هذا التباعد وهذه المفارقة ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. المرة تختلف، يوجد حقائب سيادية، وأيضا يوم ليبرمان كان الحقيبة السيادية هي الثالثة بالأهمية في الدولة بعد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لكنه لم يستطع أن يفعل شيء وأن يطبق خيالاته التي كان يتخيلها بأنه سيقضي على قطاع غزة خلال أيام معدودة. بالدرجة الأولى الذي منعه من فعل ذلك هم المهنيون وقادة الأركان في هيئة الأركان الإسرائيلية.
ولكن الحديث هنا سيد جلال عن تأثير هذه الشخصيات على ما يجري داخل الجيش.
يجب أن نفرق بين مسألتين، الجيش كجيش أولا الذي يحكمه مباشرة كتنفيذ أوامر هو رئيس الأركان وأعضاء هيئة الأركان. الآن وزير الدفاع غالبا أنه لا ينتمي إلى هؤلاء، غالبا أنه سيكون ليكوديا، بمعنى لن يتغير شيء على الجيش. حقيقة التغير الذي يمكن أن نشهده وهو الشيء الذي قد حذر منه جنرالات سابقين كبار. مسألة وزارة الأمن القومي كما باتت تسمى، وإذا حقيقة نتنياهو وافق على إعطاء صلاحيات خصوصا حرس الحدود من الجيش إلى الشرطة وتحت أوامر بن كبير مباشرة، هذا معنى أنهم سيكون أشبه ما يكونون بالميليشيا التابعة للمستوطنين، بمعنى أنهم دولة داخل دولة، وسيوقعون إسرائيل بمشاكل كبيرة جدا. وهذا الذي يفسر ما قالته الإدارة الأمريكية بأنها لن تتعامل مع بن كفير. لذلك أكرر مرة أخرى أن مهمة نتنياهو وحكومته لن تكون سهلة، خصوصا أن مصادر الخطر على إسرائيل ما زالت هي إن لم تكن قد ازدادت، سواء تتكلم عن غزة، عن الجبهة الشمالية، عن الضفة الغربية، عن فلسطين 48. وبالتالي يمكن لهذه الحكومة أن تقع عند أول هزة سياسية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: لماذا يواصل الاحتلال إمعانه في استهداف الإنسان الفلسطيني؟ إلى ماذا تشير تقارير المؤسسات الأممية حيال المواطن الفلسطيني تحت نير الاحتلال؟ ماذا عن غياب ردود فعل المحافل الدولية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني؟ بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، يطالب حقوقيون وقانونيون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويؤكد الحقوقيون ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
يأمن الاحتلال العقاب أو حتى المساءلة والمحاسبة الدولية، فيمعن أكثر في جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ مطلع عام 2022 قتل الاحتلال أكثر من 200 فلسطيني في تصعيد غير مسبوق لجرائمه في الأراضي المحتلة. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يطالب حقوقيون وجهات قانونية بضرورة إنهاء المعاناة الفلسطينية المستمرة على مدى عقود وسط التصاعد المضطرد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عبر القتل والاستهداف المتعمد وسرقة الأراضي والتهويد وهدم المنازل والمدارس ودور العبادة وفرض الحصار والفصل العنصري في انتهاك صارخ لمبادئ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. وفي وقت يسود الصمت أروقة المنظمات الدولية، تعلو المطالبات للمجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين وضرورة تحمله مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة سكايلاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد سلط الضوء على معاناة قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مستويات البطالة التي تجاوزت 60%، إضافة إلى انخفاض المخزون الطبي من الأدوية وحرمان الأهالي من تلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع. فيما وضع إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحت المجهر ممارسة الاحتلال للاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والتنكيل بالأسرى وتعذيبهم، بالإضافة إلى استهداف الشبان وقتلهم وأعدامهم بدم بارد. وفي حين تغيب المساءلة والملاحقة الجنائية الفعلية للكيان من قبل النظام الجزائي الدولي حول ما يرتكبه من ممارسات، فلعل اليوم العالمي يكون فرصة لأخذ خطوات حقيقية تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
شكرا للزميلة هبة عياش، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا مرحبا.
دكتور، أين هي حقوق الإنسان في ظل ما يعني يسمى باليوم العالمي لحقوق الإنسان من القضية الفلسطينية؟
حقيقة لأنه انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني هي من عمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نعم.
وإذا كانت يعني كان هذا اليوم وكان هذا الميثاق الذي صدر في 10 من كانون أول 1948 جاء نتاج يعني المجازر والمذابح والمشاهد المروعة التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، وأزقت ملايين الأرواح ما بين قتيل وجريح ومشرد وأسير ومفقود إلى آخره، إلا أنه يعني هذا الإعلان لم يأخذ بعين الاعتبار أن هناك شعوب أخرى ترزح تحت الاحتلال وأن هناك شعوب أخرى تقتل. هذه الدول التي يعني فشت هذا الإعلان هي ذات الدول التي أنشأت دولة الاحتلال، وهي ذات الدول التي لا ترى ولا تسمع ولا تريد أن تسمع وأن ترى الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. لا يوجد مادة أو لا يوجد حق من الحقوق الواردة في 30 مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيه الإباجة، إلا وقامت دبابات الاحتلال ومجزرات الاحتلال بأوس هذه الحقوق. كل الحقوق الواردة سواء الحق في الحياة الذي يعتبر أبو الحقوق وبالتالي لا قيمة لأي حق دون الحق في الحياة، الإعدامات الميدانية، القتل، التشريد، التطهير العرقي، هدم البيوت، عدم حرية الحركة والتنقل، عدم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل وإلى المستشفيات، إيصار لقطاع غزة سرقة لمياهنا الجوفية، بناء للمستوطنات، توسيع لأخرى قضم يعني الأراضي واستيلاء على الممتلكات، حصار وسيطرة على المعابر البرية والجوية والبحرية، أكثر من 62% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية والتي في 7 مناطق جين هي تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. لا يوجد هناك أي جريمة ولا يوجد هناك أي انتهاك إلا ومورس علينا، والممارسة الأولى كانت عندما هجر الشعب الفلسطيني من أراضيه عام 1948 عندما قامت العصابات الصهيونية باقتحام القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وطردت الفلسطينيين أكثر من 1,000,000 فلسطيني الذي طرد من أرضه تحت سمع وبصر العالم. العالم هو ذاته مرة أخرى الذي أنشأ الاحتلال في 29/11/1947 بما يسمى بقرار التقسيم 181، والعالم اليوم بعد 74 عام ما زال يعني يقف إلى جانب الاحتلال، لا عقاب ولا معاقبة ولا سؤال ولا مسؤولية اتجاه الاحتلال، وبالتالي ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست انتهاكات وإنما هي جرائم مكتملة الأركان. تخيل عندما كان هناك أكثر من عدوان وأكثر من حرب عدوانية على قطاع غزة، عندما يتم استهداف الآمنين الأبرياء المدنيين، ويتم في كل الحروب مسح عائلات كاملة من السجل المدني، يعني كل أفراد الأسرة يعني يتم استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم. نحن اليوم يعني حقوق الإنسان نعرف بأنها لطيفة بالإنسان وأي إنسان، وأن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها، وأن حقوق الإنسان لا تورث ولا تشترى ولا تباع، إنما هي مؤصلة بالإنسان وأي إنسان.
دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني كفلسطيني، ما الظلم اللاحق بالفلسطيني من خلال تجاهل المنظمات الدولية لحقوقهم، خاصة أن هناك أكثر من قرار من الأمم المتحدة بإدانة الاحتلال ولم تلقى أي ترجمة على الأرض؟ أين تكمن المشكلة؟ لماذا لم يعاقب الاحتلال طوال هذه السنوات؟
يعني علينا أن نعود إلى الجذر. إسرائيل عندما أنشئت لم تنشئ من فراغ، إنما هي المشروع الاستعماري في المشرق. إسرائيل زرعت بقرار من الدول الاستعمارية، يعني قبل ذلك عام 1899 كان هناك يعني وعدا من نابليون بأن إذا وقف اليهود إلى جانبه ومول حروبه سيبحث إمكانية أن يكون لهم يعني كيان ووطن قومي. ذلك التقطته ألمانيا، وبعد ذلك ذهبنا إلى بريطانيا التي وعدت إسرائيل من خلال وعد بالفور. إذا إسرائيل لم تكن وليدة اللحظة، إنما هي وليدة هذه الدول الاستعمارية، وبالتالي هذه الدول الاستعمارية هي التي تقف إلى جانب دولة الاحتلال. وبعد ذلك كما هو معروف ومعلوم بأن يعني ترومان وغيره من رؤساء الولايات المتحدة هم الذين يعني عملوا إلى جانب دولة الاحتلال، وترومان هو الذي عمل على الاعتراف أو على يعني على إقامة دولة الاحتلال والضغط على الدول في قرار التقسيم. إذا الغرب والولايات المتحدة هي التي أنشأت، هي التي مولت، وهي التي تحمي اليوم. عندما ننظر إلى الجمعية إلى الأمم المتحدة وإلى قرارات يعني مجلس الأمن الدولي، أكثر من 80 يعني حق نقض فيتو، قرار حق نقض فيتو التي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية دولة الاحتلال. قبل 3 أيام أو 4 أيام كان هناك قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب دولة الاحتلال بالكشف والتوقف عن يعني إنتاج الأسلحة النووية والكشف عن أسلحة. الولايات المتحدة عارضت، وبريطانيا امتنعت عن التصويت كما هي عادتها. وبالتالي عندما تكون كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السادس وليس استنادا إلى الفصل السابع، الفصل الذي يتحدث عن القمع والمنع وعن فرض العقوبات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية على 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 على, على منتهك القانون الدولي، إذا إسرائيل لا تعاقب. من الذي سيعاقبها؟
طيب طيب دكتور عمر، يعني لا يخفى على أحد أن سياسة الكيل بمكيالين تعاني منها يعني المجتمع الدولي والأمم المتحدة طبعا في مجمل هيئاتها. بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني يعاني من هذه السياسة ويدفع ثمنها من حقوقه. بما تعلقون؟
يعني الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير هي سمة عواصم القرار الدولي في سياستها الخارجية اتجاه قضيتها. ونحن نعرف تماما ونعلم أن هناك ثوابت في السياسة الخارجية لعديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية. ويعني هذه الثوابت هي دعم دولة الاحتلال وتفوقها النوعي من الناحية العسكرية في المنطقة من خلال مدها بالأسلحة المتطورة والحديثة والمتقدمة.
نعم.
مرة أخرى يعني إسرائيل تشكي هذه الدول اليد الطولة، وبالتالي عندما زرعت إسرائيل كان الهدف أن لا يكون هناك تواصل جغرافي ما بين مصر وسوريا، وأن يكون هناك حماية لخطوط التجارة الدولية، حماية أيضا للمنافذ والمعابر البحرية والمضائق، وأيضا عدم إنجاز مشروع عربي نهضوي.
نعم.
ولذلك يعني الاحتلال هو اليد الطولة، وهي الدولة الوطنية، لأنه الغرب والولايات المتحدة ينطلقون أكيد من مصالحهم.
نعم.
مصالحهم تقتضي أن يكون هناك دولة مثل الاحتلال، لأنه لو كان هناك يعني موقفا عربيا، هناك نظاما عربيا حقيقة، لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجوب وتزول في المنطقة وتنهب ثروات المنطقة.
طيب.
وخصوصا
طيب دكتور عمر، يعني ما تعليقكم على ما صدر من الأمم المتحدة، ما دمنا نتحدث يعني عن الازدواجية في المعايير التي تتخذها هذه المنظمة؟ صدر تحذير من الأمم المتحدة لكيان الاحتلال من عدم إعطاء طواقمها تأشيرات دخول للأراضي المحتلة، يعني وتأمل آملة أي الأمم المتحدة أن يتم تصحيح ذلك. إلى ماذا يؤشر تعليق الأمم المتحدة الخجول على قرار الاحتلال؟
يعني مهم هنا أخي الكريم أن نتذكر أنه من 3 أسابيع على الأقل كان يعني هناك موقفا يعني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال بأنه لم ينم في تلك الليلة جراء ما يحصل في أوكرانيا. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من الأمناء العامين يعني ناموا الليل الطويل، بل ناموا في العسل كما يقال بالفلسطيني خلال 74 عام من هذه الانتهاكات الجسيمة. ما قصدت هنا في موضوع الأمم المتحدة، وعلينا أن نتذكر جميعا أن منظمة الشيرن وهي إحدى أكثر العصابات الصهيونية دموية، هي التي كانت تقف على رأس، والتي يعني كان يرأسها إسحاق شامير في ذلك الوقت، هي من قامت باغتيال مبعوث الأمم المتحدة والوسيط الدولي الدبلوماسي السويدي الكونت فلوك راناو.
نعم.
هذا الشخص اللي اغتالته في 48 عندما فجرت هذه العصابات فندق الملك داوود في القدس المحتلة، لا تخشى اليوم دولة الاحتلال أن تقوم بمنع يعني الأمميين من وخصوصا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا من دخول الأراضي الفلسطينية. قبل ذلك منعت يعني يعني مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولم تمنحوا تأشيرة لدخول الأراضي الفلسطينية.
نعم. شكرا لك دكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم
الأفيون. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني ارتبطت تجربته الشعرية بمناسبات عصره الدينية والاجتماعية والسياسية. غلب على قصائده أسلوب الحماسة واللغة ذات المعاني الثورية، مالت بعضها إلى الطول وحافظت على العروض الخليلي والقافية الموحدة. شاعرنا هو حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة. أيها الأطائب، ولد شاعرنا حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة في قرية بيت ليد بطول كرم بالضفة الغربية المحتلة عام 1904. حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته، ثم التحق بالمدرسة الصلاحية في نابلس، وانتقل بعدها إلى المدرسة الفاضلية بطول كرم ودرس فيها حتى الصف الثاني الثانوي. انتقل بعدها إلى القدس للدراسة في كلية الروضة عام 1928 وأنهى فيها تعليمه الثانوي، واجتاز بعدها امتحان المعلمين الأعلى عام 1947. عمل شاعرنا سلامة بالتدريس في مدرسة طول كرم وفي مدرسة يعبد بقضاء جنين، ثم أصبح مديرا لمدرسة عتيل بطول كرم مدة 20 عاما، ثم قصد الأردن وعمل بالتدريس في مدرسة حسن البرقاوي بعمان، ثم عاد بعدها إلى بيت ليد وعمل بالتدريس في مدرستها حتى إحالته إلى التقاعد عام 1972، وفيها توفي في عام 2004. أعزائنا الكرام، موضوعات كتابات حسن محمد سلامة تفرض نفسها على ذاكرته، يستدعيها فقدان الوطن والغربة. له ديوان نشر تحت عنوان شوقي فلسطين، وله قصائد نشرت في كتاب حسن محمد عبد الرحمن. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا حسن بن محمد سلامة، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان وطني، فيقول فيها: وطني جرت بشعابه الأنهار، وتلألأت بمسائه الأنوار، زانته شمس في النهار منيرة، وتبرجت في ليله الأقمار. كل الفصول به ربيع فالشتاء مثل الخريف، وصيفه مدرار. خيراته كثرت وعمت في الورى، وتناقلتها البيد والأمصار. خيراته كثرت وعمت في الورى، وتناقلتها البيد والأمصار. التين والزيتون ملء شعابه، وفواكه موفورة وثمار. فاق الجنان بمائه وهوائه، رق النسيم به وطاب مزار. وجباله الشم الرواسي قد بدت خضراء، ماست فوقها الأشجار. رقصت فراشات الربيع بحقلها، وشدت على أغصانها الأطيار. أن التفت تجد قرى ومدائنا، غصت بها الأنجاد والأغوار. وجداولا رقراقة وخمائلا، وحدائقا حفت بها أسوار. أن التفت تجد قرى ومدائنا، غصت بها الأنجاد والأغوار. وجداولا رقراقة وخمائلا، وحدائقا حفت بها أسوار. يا صاحبي قفا هنا وترفقا، هذه منازلنا بدت والدار. تلك المطلة فوق أرعن شاهق، بلدي وفيها أهلنا والجار، فيها الأحبة يرقبون مجيئنا بتلهف وبتربها أسرار.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين، أصفر عودك، كأنك في جنين نحن صمودك. شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.